بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى لقاء متجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. معي مكالمات تنتظر. تفضل أختي أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لدي سؤالين.
تفضل أختي.
سؤالي الأول، إذا صليت من صلاة الليل ركعتين وسلمت من الركعة الأولى لم أتذكر إلا بعد التسليم، ماذا علي أن أفعل؟
كيف صليت من صلاة الليل عفوا ركعتين؟
أيوة، سلمت من ركعة واحدة.
ها طيب.
سؤالي الثاني، الدعاء هل أخصص لموضوع واحد أم أخصص لجميع ما أحتاج من الله سبحانه وتعالى في الدعاء؟
إن شاء الله.
أيهم أفضل؟
إن شاء الله.
شكرا، جزاك الله.
أهلا وسهلا. تفضل يا أحمد. أحمد من الفجيرة.
أي نعم.
تفضل.
شنو سؤالين لو سمحت.
تفضل أحمد.
في واحدة طال عمرك جابت مولود ولو سفاحا، وقالت يا قسطر علي خذ من الطفل هذا، هل يجوز أخذ الطفل أتبناه ربي؟ وهل يجوز يكون على اسمي مثلا؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول.
نعم.
والسؤال الثاني، طال عمرك الشيخ، عندي والدتي رحمة الله عليها في رمضان الصادق، هي كبيرة في السن وما صامت كم أيام، ما بعرف والله كم.
أي.
وتوفت رحمه الله الحين، ما أعرف الأيام هذا أنا أقضي عنها والله أطعم عنها والله.
ما كانت أصلا هي تستطيع الصيام؟
هي صامت بس أيام ما صامت، كان كبيرة في السن والمارة ما قدرت تصوم يعني.
توفيت متى؟
وفت بعد قبل شهر تقريبا، بعد رمضان.
وظلت مريضة يعني طوال الفترة الماضية؟
أي مريضة، كانت كبيرة في السن يعني.
وصامت أيام من رمضان الماضي؟ ها
رمضان الماضي صامت أيام، بس ما في أيام فطرتها ما صامت،
وكانت مريضة. ها
أي نعم.
طيب يا أحمد،
وشوف الموضوع هذا حق التبني هذا
إن شاء الله تسمع الجواب بحول الله.
جزاك الله خير.
تفضل يا أم سالم. أم سالم من اليمن. يا أم سالم راحت. تفضل يا أيمن.
شيخ
حياك الله.
الله يبارك فيك. عندي سؤال وملاحظة إذا تكرمت.
تفضل يا أيمن.
الملاحظة على الحديث الموجود في الطاولة اللي قدامك.
أي.
اللي هو صحيح البخاري.
أي.
من يريد الله به خير.
أي من يريد الله به خير.
أيوة. عندي ملاحظة في التشكيل، هل هي يريد ولا يرد؟ لأنه في حرف الراء فيه الفتحة.
أي من يريد الله به خير. طيب إن شاء الله نلاحظها بعد البرنامج نشوفها إن شاء الله.
أيوة.
السؤال الثاني.
السؤال الحديث برضو في تكلم عن السنة الحسنة، ما سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها.
نعم.
أنا كيف أقدر أعمل السنة الحسنة وما تكون بدعة؟ لما أدخل في حديث البدعة
إن شاء الله يا أيمن.
شكرا جزيلا يا شيخ.
أهلا وسهلا. تفضل يا رغد. رغد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخنا عندي سؤال.
أها.
عمتي راحت الحج، بعدين لما كانت في عمرة الحج في الشوط الرابع انقض وضوءها، يعني بطل الوضوء زين؟
ايه.
الأشواط، وعقب صارت بين الصفا والمروة، يعني مشت الصفا والمروة، فهي تريد تعرف شو الحكم هذا.
متى كان هذه يا رغد؟ متى كان هذه يا رغد؟
قبل ما يكون في كورونا يعني.
السنة الماضية يعني؟
لا لا. يعني قبل 3 سنوات أعتقد.
قبل 3 سنوات. طيب ويكملت الأشواط الطواف ها؟
هي.
أيوة. طيب يا رغد. إن شاء الله تسمعين الجواب. مرحبا مرحبا. أم علي من عمان. راحت أم علي. تفضلي يا أسماء.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أقول لك سؤال باختصار.
تفضلي.
الموضوع بخص أخوي. هو كان بيعمل في شركة وبعدين إجت سيدة وبتشتغل معه. وسيدتي دي صغيرة في السن ومتجوزة وعندها ولد. بس عندها مشاكل مع جوزها بيضربها ومشاكل كثيرة. أخوي كان بيعملها كويس وكذا وبيتعامل معها معاملة طيبة وكذا. هي فضلت تغرر بيه لحد ما وقعته وحملت منه. بعدين فضل المشاكل كده وما رضيش انها تنزل الولد. احتفظت به. بعدين اتطلقت. لما اتطلقت اخوي تجوز بيها. لما خلصت العدة بتاعتها اخوي تجوز بيها. ودلوقتي جوزها الاول بيظن ان الابن الثاني ده ابنه. ومسجل عنده في الوثائق انه ده ابنه.
نعم.
انا عايزه تقول لي حل او حاجه كده. انا مش عارفه. المهم انت تديني حل
ان شاء الله يا اسماء. ان شاء الله.
وهو اخوي ندم كتير وبيصحى في الليل وبيبكي وندمان ندمان كتير على اللي عمله ده. والابن الاول بعيد عن والده وبيقول اخوي انا بيقول له بابا.
ان شاء الله. وما
بي يعني ما فيش صله رحم ما بينه وبين ابوه.
طيب تسمعين الجواب يا اسماء.
ان شاء الله. جزاك الله خير.
الله يحييك. محمد.
الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ على البرنامج.
مرحبا أختي محمد.
يا شيخ سؤال. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قصر بذات الدين تربت يداك. ما معنى تربت يداك؟ جزاك الله خير.
الله يحفظكم. تفضل يا حور.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيد الشيخ بغيت أسألك سؤال. معلك أمر. الوالدة لها 3 شهور تعبانة. جسمها يعورها كامل. رجولها يدينها. وديناها المستشفيات سويناها فحوصات. بس ما تطلع نتائجها. يعني نتائجها كلها سليمة. فبغيت تعرف يعني شو سبب التعب يعني اللي فيها. ودائما مضايقة وتبكي وما لها خلق يعني شيء.
إن شاء الله.
بغيت تعرف يعني.
تسمعين الجواب يا حور.
إن شاء الله. شكرا.
مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. بارك الله في الجميع. طبعا بالأمس بقي عندي مجموعة اتصالات. الأخت سارة من ليبيا طبعا سألت مجموعة أسئلة في سؤالي الأخير ضاق الوقت عن الإجابة عليها. هي تقول يعني كانت تصلي وتشهدت بعد الركعة الأولى. تقول أتيت بالتشهد بعد الركعة الأولى ثم قمت. وتقول يعني في مثل هذه الحالة ما العمل؟ سارة بارك الله فيك. بالنسبة لك طبعا أتيت بالتشهد الأول في غير موضعه ومكانه. فإذا كنت تذكرت أثناء التشهد يجب عليك القيام. يجب عليك أن تقوم وتكملين. تأتي بالركعة الثانية ثم تتشهدين وبعدين تكملين صلاتك وتسجدين للسهو. إذا ما تذكرت إلا بعد آخر الصلاة إلا في آخر الصلاة أنك جبتي التشهد الأول بعد الركعة الأولى تسجدين للسهو قبل السلام وما ترجعين. ما يصلح أنك ترجعين من جديد بعدما تلبستي بالركن. بعدما تلبستي بالركن وهذه اجعليها قاعدة مستمرة في صلاتك. إذا فات الواجب تلبستي بالركن ما ترجعين إليه. ما ترجعين إليه وتسجدي للسهو. يكفيك هذا ولله الحمد. الشطر الثاني من السؤال تقولين بأنك أنت في آخر الصلاة بعدما أكملت التشهد الأخير تذكرت أنك ما قرأت الفاتحة. فإذا كنت متيقنة متأكدة يجب عليك تقومين لأن الركعة التي نسيت قراءة الفاتحة فيها سقطت. قامت الركعة الثانية مقامها. الركعة الثانية قامت مقامها. فتأتين بركعة كاملة وتكملين صلاتك. تأتين بالتشهد تجلسين تأتين بالتشهد ثم تسجدين للسهو قبل السلام. بارك الله فيك. أبو إبراهيم من عجمان طبعا سأل 4 أسئلة بالأمس. يسأل يقول يعني يريد كلمة حول يعني الفتنة الدائرة الآن ويتعلق بسب النبي عليه الصلاة والسلام وما هو العمل الصحيح تجاه هذا الأمر. أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لمسألة يعني ما يتعلق الآن مما يسمى بالإساءة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الجواب فيه في النقاط التالية. أولا، بالنسبة لهذه الإساءة هي لن تنال النبي عليه الصلاة والسلام، فالله جل وعلا حماه وحفظه وعصمه. قال جل وعلا إنا كفيناك المستهزئين، قال جل وعلا والله يعصمك من الناس، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لن تصله أذية من أحد أبدا ولن يصله ضرر، لأن الله تعالى حماه وحفظه وهو بين يدي الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام أوذي في حياته إيذاء شديدا، ولذلك الله عز وجل كان يسليه ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، والله عز وجل يقص عليه قصص إخوانه من الأنبياء كيف أنهم تعرضوا للاستهزاء والأذية، والله جل وعلا نصرهم ونصر نبيه عليه الصلاة والسلام، ولذلك هؤلاء المستهزئين الذين كانوا يسخرون ويستهزئون ويعارضونه المعارضة العنيفة ويواجهونه المواجهات القوية في حياته نصره الله جل وعلا عليهم. قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الأمر الآخر أن الأذية أو الإساءة الآن الموجودة هي ليست للنبي وإنما إساءة لمشاعر أتباع النبي عليه الصلاة والسلام فقط، هي إساءة لأتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا النبي كما ذكرت عليه الصلاة والسلام لن يؤذونه أبدا. والإساءة الموجودة في واقع الأمر المتمثلة بهذه الرسوم وغيرها هي في واقع الأمر هي صور مشوهة لا يمكن أن تكون هي صور النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أما سمعتم إلى قريش يسبون مذمما وإني محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك يسبون مذمما يقولون مذمما أبينا وأمره قليناها، فيقول النبي يضحك عليهم الصلاة ويقول يسبون مذمم وأنا محمد، فهذه الصور أبدا لا تمت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بصلة. الأمر الآخر من المهم جدا على المسلمين جميعا أن يكونوا فطنا، أن يكونوا منتبهين، أن يكونوا حكما، بحيث يفوتون الفرصة على كل من يريد جرهم إلى حلبة الصراع أو جرهم إلى فتنة أو شيء من هذا القبيل، ينتبهون لذلك، لأن الأمر واضح، يعني قضية الإساءة ويعني السب واللمز بهذه الطريقة مقصود يعني جر المسلمين إلى مثل هذا العنف ومثل هذا التصرف الذي حقيقة غير مسؤول. ولذلك من المهم جدا للمسلمين أن يرتبطوا بعلمائهم وأن يرجعوا إلى فقهائهم وأن يأخذوا منهم التوجيهات والإرشادات، ولا يجوز لأحد أن يتصرف تصرفا فرديا، لأن أحيانا هي قضية عادلة بالنسبة لنا فقد يشوهها فرد واحد يقوم بتصرف أرعن وأحمق ربما تنقلب القضية فنفشل في مشروع الدفاع مثلا عن ديننا. ولذلك من المهم جدا أن يرجع الناس إلى العلماء، يعني هل فقط العلماء فقط نرجع إليهم في مسائل المعاملات والعبادات ونترك مثلا توجيهاتهم إرشاداتهم؟ هم هؤلاء يخلفون الأنبياء في مقام التوجيه والتعليم والقضاء والفتية، ولذلك يرجع الناس ولا ويفوت الفرصة على العدو، ويفوتوا أيضا الفرصة على كل من عنده مشكلة يريد أن يستغل مثل هذه الأحداث لتمرير أجندة معينة أو لتمرير أشياء من هذا القبيل. الآن من المهم جدا أننا نظهر عظمة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من خلال نشر أخلاقه، نشر دينه، نشر سيرته وحياته. الآن دور هؤلاء الذين لديهم مثلا اللغة، لديهم العلم في ترجمة مثلا معاني القرآن الكريم، ترجمة كتب السيرة، ترجمة كتب السنة، إظهار يعني حياة النبي عليه الصلاة والسلام للناس جميعا. أيضا لابد أن يكون عندنا عدل، فهؤلاء ليسوا سواء، يعني في يعني الغالبية الساحقة يرفضون مثل هذه التصرفات، فمن الخطأ أننا نجعلهم كلهم في خانة واحدة أو نجعلهم في سلة واحدة، وهذا غلط. الله عز وجل قال ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة، فيوجد من الناس عقلاء وحكماء يرفضون مثل هذه الأشياء، فمن الخطأ أننا نحكم على الجميع، وهذا ليس من العدل. ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني تأتيني اتصالات في أناس يعني متزوجين مثلا من هذه البلدة أو هذه الدولة، يعاني نساؤهم مع أنهم يرفضون هذا الشيء، ومنهم من اعتنق الإسلام فيؤخذون بجريرة غيرهم. بالأمس جاءتني اتصالات، هذا خطأ، كيف الآن أعاقب إنسانة مسلمة تنتمي إلى هذا البلد وترفض مثل هذا التصرف؟ لذلك من المهم أن يكون هناك حكمة وعقل وعدل. ما يجوز للإنسان أن يتصرف مثل هذه التصرفات ويجعل هذا يعني يحكم على الناس جميعا. فالآن دورنا أننا نوضح سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. هناك أقوال لكثير من المنصفين من غير المسلمين الذين تجردوا للحق وقرأوا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بتجرد، ظهر كلام عجيب جدا يمكن ما قيل في حق النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الإسلام، بأن البشرية كلها محتاجة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. مثل هذا الكلام، يعني مثل ما يقول المثل والحق وما شهدت به الأعداء، مثل هذا الكلام ينشر ويذاع ورب ضارة نافعة. والله جل وعلا يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. مثل هذا الحال المسلم الفطن الذكي يستثمره ويستغل لنشر الإسلام، نشر الدعوة، نشر الوسطية، نشر الاعتدال، رفض كل من يحاول أن يدخل من خلاله يعني إيذاء المسلمين أو تشويه صورة الإسلام أو محاولة قلب القضية، كون قضية عادلة بالنسبة للمسلمين تنقلب إلى قضية أخرى، لا هذا يرفض. ولذلك هذه نصيحتي اللي طلبها مني الأخوي أبو إبراهيم. أبو إبراهيم يسأل يقول إذا كان يعني طبعا من واجب الوالد تجاه أولاده أن يأمرهم بالصلاة في سن السابعة، إذا قصر الوالدان مع الأولاد في البداية ثم بعد البلوغ أراد أن يعني يأمرانهم بالصلاة، يقول هل يجب عليهما؟ أبو إبراهيم نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. ولذلك الولد يؤمر بالصلاة أمرا من سن 7 إلى البلوغ، إذا بلغ أصبح معه حذاءه وسقاءه، خلاص كلف الآن بدأ يجري عليه القلم. إذا ما صلى إلى سن 10 فإنه يضرب الضرب غير المبرح بإجماع العلماء، اللي فيه التخويف فقط وشيء من هذا القبيل، لكن هناك الترغيب قبل ذلك، لأن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام هي النموذج العظيم والأمثل والأكمل في قضية التوجيه بمثل هذه الطريقة. إذا فرط الوالدان بأمر الولد في الصلاة بالصلاة إلى سن البلوغ ثم انتبه بعد ذلك، لا شك بأنهما يحتاجان إلى أن يتوبا إلى الله وأن يستغفر الله، لأنهما فرطا في واجب أوجبه الله عز وجل عليهم. طيب الآن يكفران بعد البلوغ، يكفران يبدأان بأمر الأولاد بالصلاة، لكن ينتقيان الأسلوب الأمثل والطريقة الحسنى، وأيضا يعني يأخذان بالاعتبار المرحلة السنية اللي فيها الولد الآن سواء كان ذكر أو أنثى، فهو الآن لا يصلح معه الضرب ولا التخويف ولا كذا، وإنما يستهدف بالترغيب، يستهدف بالتحفيز أيضا وشيء من هذا القبيل، ويبقيان ولا يقولان والله انتهت عند سن البلوغ خلاص، لا الآن يقضيان ويكفران عما سبق من هذا التفريط الذي صدر منهما. أبو إبراهيم يسأل يقول هل صح أن هناك صلاة ركعتين عند دخول البيت وعند الخروج منه؟ أبو إبراهيم نعم، ورد في المسند وغيره بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى ركعتين أو أمر إرشاد بصلاة ركعتين قبل الخروج من البيت فإنهما يمنعان مخرج السوء، وإذا دخل صلى ركعتين فإنهما يمنعان مدخل السوء. هذا الحديث لا بأس به يعني من حيث الإسناد، وصححه جمع من أهل العلم. ولذلك من السنة الإنسان إذا أراد أن يخرج من بيته قبل أن يخرج يصلي ركعتين تمنعانه مخرج السوء، وإذا دخل بيته يصلي ركعتين تمنعانه مدخل السوء. أبو إبراهيم يسأل يقول هل يجوز للإنسان أن يتصدق عن جميع أموات المسلمين ويجعل هذا عادة؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، الثابت في القرآن وفي السنة والمتفق عليه بين أهل العلم الدعاء لجميع المسلمين والمسلمات، ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يدعون للمؤمنين وللمؤمنات، مثل ما قال نوح عليه الصلاة والسلام وقد قص الله عز وجل علينا دعوته حينما قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، وللمؤمنين والمؤمنات. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن من دعا لمسلم وكل الله عز وجل على رأسه ملك يقول ولك بمثل، ولذلك هذا هو الوارد في النصوص الشرعية الدعاء لجميع المسلمين والمسلمات. أما مسألة الصدقة فالصدقة عن الأموات ممن يخصونك، أما أن يأتي الإنسان فيتصدق عن جميع موتى المسلمين أنا لا أحفظ في هذا شيء، أنا لا أحفظ في هذا شيء، وإن كان له أصل يعني وهو قضية الصدقة عن الميت، لكن المعروف الصدقة عن الميت القريب، يتصدق عن أقربائه. أما أن يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم في صدقة 10 دراهم ولا 10 ريالات أنا ما أحفظ في هذا شيء، ولذلك يترك مثل هذا الأمر ويكثر من الدعاء ويخص نفسه وأمواته من أقاربه وأرحامه بالصدقة. بارك الله فيك. أبو خالد يقول بالنسبة من عمان طبعا، يقول بالنسبة لتغسيل الميت هل مسألة صب الماء يكون قبل الوضوء أم ماذا؟ أبو خالد بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لتغسيل الميت له أحكام وسنن وآداب، منها طبعا تنظيف السبيلين قبل الغسل، قبل الوضوء والغسل أن ينظف السبيلان، بمعنى أنه لا يبقى شيء يخرج من السبيلين، هذا الأمر الأول. ثم بعد ذلك يوضأ كوضوئه للصلاة، تقوم إذا كنت المغسل بوضوئه كما يتوضأ الرجل للصلاة، ثم بعد ذلك تبدأ بالغسل، الغسل تبدأ بغسل رأسه 3 وثم بعد ذلك شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، ثم تفيض الماء على سائر بدنه وتستعمل طبعا المنظفات. هذا هو الترتيب يا أبا خالد. أبو خالد يقول هل يجوز لابني أن يدخل على خالتي في العدة؟ الجواب نعم، يجوز لابنك أن يدخل على خالتك في العدة. بالنسبة لخالتك اللي هي أخت الوالدة، ابنك أيضا هي تعتبر خالة له، ولذلك لو كانت معتدة من وفاة زوجها جاز له أن يدخل معك ويسلم عليها. أبو خالد أيضا من عمان يسأل يقول بالنسبة لتنزيل الميت في القبر ماذا نقول، هل هناك كلام؟ أولا يا أبو خالد، بالنسبة للميت يسل من جهة قدميه إلى القبر، يسل من جهة القدمين إلى القبر، لأن الإنسان إذا نزل إلى الدنيا طفلا فإن أول ما يخرج من بطن أمه يخرج رأسه، وإذا مات أول ما يدخل رأسه، ولذلك يسل رأسه من جهة القدمين ويوضع في القبر على جنبه الأيمن مستقبل القبلة. الأمر الثاني بالنسبة للسنة أن يقول من يدخله القبر يقول بسم الله وعلى سنة رسول الله، يقول بسم الله وعلى سنة رسول الله، أو يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو عبد الله من الشارقة يقول يعني حينما يعني أستنجي وأتوضأ يقول دائما أشعر ب يعني شيء خرج مني وأقوم بغسل نصفي الأسفل، ما حكم ذلك؟ أبو عبد الله بارك الله فيك، واضح بأن لديك وسواس، وهذا الوسواس مرض من الأمراض، لا يجوز للإنسان ولا يحل له أن يبقي هذا المرض وأن يطمئن إليه وأن يسترسل معه، بل الواجب أن يداوي نفسه وأن يعالج نفسه. وعلاج الوساوس هذه إما بالعلاج الطبيعي بزيارة مثلا متخصص متخصصة، بالنسبة إذا كانت امرأة مع امرأة ورجل مع رجل، يعني يحاول قدر المستطاع أن يزرع فيه اليقين وأن يعني يكنس عنه ويبعد عنه شيء اسمه مثل هذه الخيالات والتوهمات. الأمر الثاني العلاج الشرعي، وهو هذا أهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا معالم هذه الأمور وأوضح لنا كيفية العلاج. ولذلك أخي الفاضل، أولا قيامك بغسل نصفك الأسفل لشيء مشكوك فيه هذا لا يجوز، بدعة من البدع. ترضى يا أخوي أبو عبد الله يعني تتلبس بالبدع؟ هذه بدعة من البدع، هذه محدثة من المحدثات، وأنت ما ترضى هذا الشيء، ولذلك تترك هذا بارك الله فيك. الأمر الثاني هذا الشعور والإحساس، لست الوحيد في هذا العالم اللي يشعر فيه، كل الناس يشعرون فيه، لست الوحيد، ولذلك هناك ارتباط بين الدماغ وبين العضلات، فكلما يعني زدت من جرعة التفكير بمثل هذا الأمر ارتخت عندك العضلات ويحصل عندك مثل هذا الأمر، وكلما التهيت وصرفت عن هذا الأمر يذهب. ولذلك قال الإمام أحمد البول مثل اللبن في الضرع، إن حلبته در وإن تركته قر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام شكي إليه أن الرجل يجد الشيء بعدما يخرج يعني يخرج منه قطرات بول، قال ينضح فرجه ويقوم. فأنت الحل الشرعي بعدما تنتهي من قضاء الحاجة لا تطيل المكث، انضح فرجك بالماء وقم، فإذا جاك الوسواس قل هذا من الماء وبهذا بإذن الله يعني تنتهي وتنتصر على الشيطان وتنتصر على النفس الأمارة بالسوء. أبو عبد الله يقول الزوجة إذا مثلا دعاها زوجها إلى الفراش وأبت وحاولت أن توجد عذر، ما حكم ذلك؟ أبو عبد الله بارك الله فيك يقول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، يقول جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولذلك يجب على الزوجين أن يعاشر بعضهم بعضا بالمعروف في كل الأحوال والأمور، من ضمنها مسألة الفراش. وإذا يعني رغب الزوج بزوجته فلا يجوز لها أن تتمنع إلا لعذر شرعي، كأن تكون عندها العادة الشهرية أو تكون مريضة أو تكون في وضع نفسي ما يسمح لها مثلا، هذه معذورة ويعذرها الزوج. أما إذا كانت لا لأجل الإضرار بالزوج فهذه يعني جاء النص الشرعي أن الملائكة تلعنها حتى تصبح، نسأل الله العافية والسلام. وفي المقابل إذا المرأة أرادت الزوج والزوج تمنع لا لسبب، ما عنده سبب لا مرض ولا أي شيء، أيضا هو يأثم في مثل هذه الحالة، لأن هذا إضرار، ولذلك يعني يرجع فيها إلى يعني السبب الذي يدفع يعني أحد الزوجين إلى التمنع، والحكم يترتب على السبب المهيج والدافع. أم يوسف تقول يعني عندها ولدين، واحد معاق والثاني سليم، تقول أعطونا أرض منحة باسم أحد أولادي، تقول بنيت أنا من فلوس المعاق ومن فلوسي أنا، وتقول يعني عندي أولاد غيرهم، ما العمل؟ أم يوسف الله يرضى عليك ويبارك إن شاء الله بعد عمر طويل على طاعة وعلى خير، وهذه الأمور ما في داعي تركيها يا أخت الفاضلة، ويعني ممكن الآن تلجئين للمحكمة، الآن تلجئين للمحكمة ويفصلوا لك في مثل هذا الأمر، وهذا ما هو بعيب ولا 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 حرام، ما فيها شيء. أنت عندك ولد معاق، عندك ولد سليم، أخذت من الولد المعاق فلوس وبنيتي أنت وإياه، أنت إن شاء الله بعد عمر طويل لو قدر الله فهذه سيعود إلى أولادك هم الذين يرثونك. تقول لا والله أنا أريد أفصل الأمور، بالنسبة للولد المعاق اللي أخذت منه هذا يعني دفع قيمة أكثر من أخوانه الباقين، في أخوان ما دفعوا شيء من أخوانه، ها فتروحين للمحكمة وتسجلين هذا ويفصلوا لك فيها، والحمد لله يكون عندك صك، ما أحد يستطيع أن يظلم الثاني. أم يوسف تقول أنا عندي مجوهرات قليل ما ألبسها، تقول ذهب وشيء من هذا القبل، تقول هل عليه زكاة؟ أختي أم يوسف الله يرضى عليك، بالنسبة للذهب الملبوس مهما بلغ وزنه ومهما بلغت قيمته ما عليه زكاة، ما دام أن المرأة إنما اقتنت وأخذت للبس والتحلي وما نوت أصلا بيعه والتجارة فيه ولا نوت تكنزه حتى تقول والله يأتي اليوم اللي يرتفع فيه وأبيعه، هذا ما عليه زكاة في الراجح من قول أهل العلم. أما إذا كنزت تقول إن شاء الله بعدين أشوف متى يرتفع أبيعه، لا فيه الزكاة سنويا يجب عليها أن تزكي هذا الذهب. أمة الله من العراق طبعا، أمة الله طبعا هي سألت بالنسبة لنصب القدمين في صلاة السنة، كنت ناوي أسألها بعض الأسئلة لكن يظهر أن ما سمعتني. أخت الفاضلة بالنسبة للإنسان إذا قام يصلي يجعل وهو قائم في جميع الصلوات صلاة السنة والفريضة قدميه متجهان، أصابع القدمين متجهتان إلى القبلة، بالنسبة إذا جلس للتشهد أو بين في الجلسة بين السجدتين فإنه يجلس على باطن قدمه اليسرى وينصب اليمنى، يجلس على باطن قدمه اليسرى وينصب اليمنى، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للتورك الذي يجعل الرجل اليسار تحت الساق الأيمن، هذا في الصلاة الرباعية أو الثلاثية في التشهد الثاني المغرب والظهر والعصر والعشاء، هذه الصلاة في التشهد الثاني يتورك الإنسان. كيف يتورك؟ يجلس على إليته اليسرى بحيث يدخل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى فيكون هناك يميل إلى جهة اليسار وينصب القدم اليمنى، ينصب القدم اليمنى. أختي أمة الله سامحيني بالنسبة للسؤال الثاني والله ما استوعبت، لأن كنت أناقشك وما سجلت السؤال الثاني، حاولي أن تتواصلي من جديد. أمة الله من السعودية تقول يعني أنا لما أصلي الليل أحيانا تقول قمت صليت أصلي الليل ركعتين، تقول يعني سلمت من ركعة واحدة، ما العمل؟ العمل إذا سلمت من ركعة واحدة تقومين مباشرة وتكمل تجيبين الركعة الثانية، تجيبين التحيات، بعدين تسجدين للسهو قبل السلام، هذا هو العمل. أي إنسان قام من الليل وتفاجأ بأنه صلى ركعة واحدة وسلم وانتبه يقوم ويأتي بركعة ويجلس التشهد وبعدين يسجد قبل السلام. أي شخص يصلي ركعتين وبعدين انتبه وإذا به الآن في الركعة الثالثة يرجع يجلس ويتشهد ويسجد للسلام بعد يسجد للسهو بعد السلام. أمة الله تسأل تقول أيهما أفضل، الدعاء في موضوع خاص أم الدعاء العام الشامل؟ أختي أمة الله، يعني بالنسبة لي طبعا حاجة الإنسان إلى ربه حاجة ضرورية، ولذلك الإنسان عنده فقر ذات وفقر صفات للغني الذي له الكمال المطلق والجلال والجمال المطلق سبحانه وتعالى. ولذلك العبد يسأل رب عز وجل بأن يدعو دعاء عام ودعاء خاص، وهذا يختلف على حسب الحال. فأنت مثلا إن شاء الله الفال عنك بعيد يا رب، مريضة، ما تقول اللهم اشف مرضى المسلمين، تقول اللهم اشفيني واشف مرضى المسلمين، اللهم عافني وعافي مرضى المسلمين. عندك مشكلة مالية تقول اللهم اغنني، اللهم ارزقني مثلا، ها مثل يحيى مثل زكريا عليه السلام إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقية وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك ولي. ما قال اللهم هب للمسلمين أولاد، قال هب لي لأنه محتاج. فأنت يا أختي الفاضلة تسألين الله الشيء اللي تحتاجينه، والدعاء العام هذا المسلمين والمسلمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين والمسلمات، اللهم عافي جميع المسلمين والمسلمات، اللهم اغني جميع المسلمين والمسلمات. بهذه الطريقة بارك الله فيك. أحمد بن الفجيرة يقول فيه امرأة جابت ولد سفاح والعياذ بالله وقالت من يعني عرضته للأخذ، يقول هل لي أن أخذ الطفل وأتبناه ويكون باسمي؟ أحمد بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لهذه المرأة واقعة في يعني خطيئة كبيرة وذنب عظيم، الواجب عليها التوبة والاستغفار، وكان من ثمرة هذه العلاقة المحرمة هذا الولد الذي سيسألها يوم القيامة، سيسألها بين يدي الله عز وجل، ولذلك يجب عليها أن تندم وأن تتوب وأن تستغفر وأن لا تعود لمثل هذا العمل وأن لا تسلك طريقة. الأمر الثاني يا أحمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، عندنا في الإسلام حرمة التبني، فلا يجوز للإنسان أن يتبنى آخر، لا يجوز له أن يتبنى آخر. فالله جل وعلا قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، قال جل وعلا ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. ولذلك الذي يجوز عندنا التربية والحضانة والكفالة، هذه اللي جائزة عندنا، أما أنك تضيف إلى اسمك هذا محرم ولا يجوز. ولذلك التبني نسخ كان في أول الإسلام مشروع ثم حرمه الله عز وجل ونهى عنه. أنت الآن تؤجر إن شاء الله على تربية هذا الولد، لكن لا يجوز ويحرم أنك تضيف إلى اسمك، أدخلت إنسان ليس منك، فهنا تستغفر الله إذا فعلت، وإذا ما فعلت الحمد لله ما عليك شيء، المهم أنك تراعيه وأيضا تربيه وتكفله ولك الأجر العظيم. أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كنت تورطت وفعلا سجلت باسمك، لا يجب عليك أنك من تمام التوبة وصحة التوبة أنك تذهب وتقول هذا ليس بابني. أحمد يسأل يقول والدته في رمضان الماضي توفيت بعد رمضان، طبعا يقول ما صامت إلا أيام قليلة، ماذا عليها؟ أحمد رحم الله الوالدة وغفر الله لها، ما عليها شيء ولا عليكم شيء. فإذا كانت الوالدة أصلا هي قادرة على الصيام وصامت أيام ثم مرضت وطلع رمضان واستمر فيها المرض وما استطاعت تجد يوم تقضي، ما عليها شيء. أما إذا كان لا هي عاجزة عن الصيام ومنصوحة بأن لا تصوم وإنما تنتقل إلى البدل، لا تطعمون عن كل يوم مسكين بارك الله فيك. أيمن من دبي بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. عاد مسألة التشكيل يا أخوي أيمن احتمال يعني بعض الخطاطين يتفنن بالإتيان ببعض الرموز والإشارات التي لا يقصد فيها الحركة ما ندري، لكن عموما إن شاء الله نلاحظ هذا بعد البرنامج. أيمن يسأل يقول بالنسبة للشخص الذي يريد أن يسن سنة حسنة كيف حتى لا يقع في البدعة؟ أيمن بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام جاءه أناس قبائل عليهم البؤس والفقر والثياب المقطعة والمرض، فقام النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد ودع الناس إلى الصدقة، فجاء الصحابة كل على حسب قدرته واستطاعته، هذا يأتي بكف شعير، هذا يأتي بتمر، هذا يأتي بذهب، هذا يأتي بكذا، فسر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. والمقصود من سن سنة حسنة يعني أحيا سنة حسنة، هذا المعنى، هذا المعنى. ولا يجوز لأحد أن يفهم أن من سن سنة حسنة أنه هو يبتدع أو يخترع أو يحدث عمل، لأن بهذا سيكون عندنا ملياري سنة، كل واحد يطلع من عند نفسه بدعة ويقول هذه سنة، وهذا غلط. ولذلك لو قلنا بهذا يعني صار هناك مصادمة لدين الرسول عليه الصلاة والسلام، الذي قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يجوز الزيادة في دين النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك مثال، أنت الآن مثلا هذا الموضوع الصدقة، الناس نسوا الصدقة، نسوا الصدقة، فقمت أنت وقلت: يا جماعة الخير، يعني عندنا واحد من عائلتنا من جماعتنا فقير مسكين وكذا، يا العائلة كلها ما رأيكم نجمع له؟ هذه سنيت سنة حسنة، نبهت الناس. أنت الآن مثلا تعلم الناس، في أناس مثلا عندهم أخطاء في السنن، في سنن الصلاة مثلا، في رفع الأيدي مثلا، هذه سنة ما يعرفون، فأنت جيت وأحييتها والناس تبعوك فيها، كم لك من الأجر عند الله سبحانه وتعالى. كذلك مثلا طلب العلم الشرعي، السنن الكثيرة، أذكار مثلا ماتت في بعض الناس، في بعض البلاد ما في شيء من هذه السنن، جهل يعني مطبق، جهل مطبق. ولذلك لما تأتي فتنشر سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، تحيي عمل ثابت في الشريعة ولله الحمد، هذا هو المعنى، بارك الله فيك. والأمثلة على هذا كثيرة. رغد من السعودية تقول: عن متى راحت الحج؟ وفي عمرة الحج في الشوط الرابع انتقض وضوءها وكملت الأشواط وراحت وكملت السعي، ماذا عليه؟ يا رغد بارك الله فيك، أنت تقولين هذا من سنوات، بالنسبة لعمتك كان الواجب عليها أن تخرج من الطواف وتذهب وتأتي بالوضوء، تأتي بالوضوء ثم تكمل الطواف، وذلك لقول جماهير أهل العلم على أن الطهارة شرط من شروط صحة الطواف، شرط من شروط صحة الطواف. الآن مضى هذا الوقت الطويل وعمتك تجهل هذا الحكم، واضح أن تجهل هذا الحكم، نقول إن شاء الله ما عليها شيء، خاصة وأن الأمر في العمرة وليس في الحج، يعني في طواف العمرة وليس في طواف الحج، فأقولي لها تستغفر الله، تكثر من الصدقة، تكثر من العمل الصالح، وإن شاء الله حجها صحيح بحول الله. أسماء من إيطاليا طبعا تقول بأن يعني أخوها يعمل في شركة، وهناك يعني امرأة متزوجة وعندها أولاد، تقول يعني قام أخي يعاملها معاملة حسنة، تقول للأسف الشديد حصلت علاقة بينهم وأغرته شيء من هذا القبيل، حمل منها وبعدين يعني رفضت أنها تنزل الطفل، أو هو ما رضي يجهض هذا الطفل أو تجهض هذا الطفل، تقول تطلقت من زوجها لأن كان في مشاكل بينها وبين زوجها، تقول يعني الولد نادم الآن ويرى بأن هذا الابن ليس ابن هذا الرجل وإنما ابن له، تقول يعني تريد حل. أسماء بارك الله فيك، أولا طبعا لا أريد أن أتكلم عن يعني حرمة هذا الفعل وكيف أن أخاك ارتكب ذنب عظيم، نسأل الله العافية، خاصة زنا مع امرأة متزوجة وشيء من هذا القبيل، والثمرة اللي حصلت وهو الحمل، نعوذ بالله، نسأل الله السلام والعافية، ولذلك الذنب عظيم. الحمد لله الذي فتح الله على قلبه، هذه من نعم الله، لأن من الناس من يفعل الذنب ولا يتحرك له شعور ولا إحساس وضميره ميت، فما دام أنه ندم واستغفر وتاب فإن الله عز وجل سيهديه للتي أقوى بإذن الله تعالى، لأن من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ولذلك عليه أن يكثر من الاقتراب والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح والتوبة والإحسان إلى والديه، يحسن إلى والديه، يحسن إلى أرحامه، يقرأ القرآن، يستغفر الله كثيرا، هذا بإذن الله سبب إلى أن يفتح الله عز وجل له يعني ما فيه الرشد
الصلاح بإذن الله جل وعلا. الأمر الآخر بالنسبة لهذا الولد اللي ثمرت هذه العلاقة المحرمة، هذا من الناحية الشرعية ليس ابنا له، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد للفراش وللعاهر الحجر، بمعنى أن الولد للفراش يعني للزوج الذي كان عقد الزوجية قائم، عقد الزوجية قائم، فالولد ينسب إلى الزوج الذي كان عقد الزوجية قائم وليس هناك يعني فراق ولا طلاق ولا شيء من هذا القبيل، فأخوك ليس له حق من الناحية الشرعية. الأمر الآخر يعني ماذا يفعل الآن؟ حتى لو قلنا يعني ببعض قول بعض الفقهاء ما يسمى بالاستلحاق، يعني يستلحق هذا الولد، العلماء قالوا يستلحقه إذا كانت المرأة غير متزوج. الآن هذا زوجها الأول، هل يرضى بأنه يعطي هذا الولد؟ ما يرضى. في قول لبعض الفقهاء يعني هذا القول منقذ في بعض الحالات فيما يتعلق بمثل هذه الصورة، يعني يتزوجها وهو يعلم بأن لم تزني مع غيره وأن هذا الولد منه، وممكن أنه يعني يجري الفحوص خاصة الحديثة، هذه يسمى الاستلحاق. لكن هل يرضى زوجها الأول؟ ما أعتقد، أعتقد أنه ما يرضى. لكن أنا أنصحك بأن تقولي لأخيك ما دام أنه تاب، الحمد لله هذه نعمة من نعم الله، والله عز وجل يغفر للتائبين والتائبون أحباب الله، والنبي عليه الصلاة والسلام في المرأة التي زنت وأقام عليه قال لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لكفتهم، وماعز الأسلمي لما قال بأني رأيته يسبح في نهر من أنهار الجنة. ولذلك أهم شيء التوبة إلى الله، وأيضا أن يصلح. كذلك زوجته هذه التي اقترفت معه هذه الخطيئة وهي التي أغرته، عليها أيضا أن تتوب إلى الله وأن تستغفر، وأيضا أن يحرص على صلاحها. وهناك الحمد لله عندكم كثير من يعني مجالس العلم ودروس القرآن والذكر، يحاول أن يوجهها هذا التوجيه، وما دام أنه تاب وأصلح نيته وطويته بينه وبين الله يصلح الله بينه وبين خلقه ويترك هذه المسألة وينصرف عنها. بارك الله فيك. ها طيب تفضل يا أبو أنس أندونيسيا.
السلام عليكم يا شيخنا، كيف حالكم؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤال فقط، بارك الله فيكم.
تفضل يا أبو أنس.
ذهبت قبل سنتين إلى الحج، وعندما أفضنا من عرفات وبتنا في مزدلفة، وبعد ما صلينا المغرب والعشاء الحمد لله في مزدلفة، فعندما استيقظنا قبل الفجر ذهبت يعني وخرجت معهم إلى منى قبل أن يؤذن الفجر، وأذن الفجر وأنا في الطريق، هل هناك شيء أو يعني يكون هناك فدية أو كذا؟ بارك الله فيكم.
إن شاء الله يا أبو أنس،
جزاكم الله خير.
حياك الله، تفضل. سلامة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام،
بارك الله فيكم ونفع فيك الأمة.
آمين يا رب.
شيخ عندي تعقيب وسؤالين.
تفضلي.
عندي تعقيب بالنسبة للإساءة الحاصلة ليس النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما تفضلت قلت الأتباع النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو نحن، فأنا أراها سبحان الله أنها هي خيرة، خصوصا في هذا الوقت أنها يعني تتزامن مع المولد النبوي بغض النظر عن الاختلاف والخلاف في التواريخ، ولكننا سبحان الله يمكن كنا في تقصير أو غفلة، هذا جعلنا بالعكس أن نحن يعني فكرنا وأحيينا السنة وعلمنا أبنائنا يعني كيف كانت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكينا له القصص وكيف كان عطفه وأخلاقه مع الإنسان والحيوان والجماد وحتى مع الكفار نفسهم. صحيح. اللي كانوا يأذونه، فعسى أن تكرهوا شيئا وما خير لكم، يعني غضبتنا للرسول صلى الله عليه وسلم أن ترجمها بتطبيق في إحياء هذه السنة، فأفضل رد على هذه الإساءة التمسك السنة وإحياء السيرة النبوية. صحيح. فهذا كان التعقيد.
جزاك الله خير.
بالنسبة للسؤال الأول، في اللي هو إذا كنا نتحدث ونسينا مثلا الكلام فنقول اللهم صل على النبي أو استغفر الله، فيقولون أن ذكر الله هو اللي مطلوب مثل ما ذكر في الآية واذكر ربك إذا نسيت.
نعم.
فهل نحن نقول لا إله إلا الله ولا أي ذكر أن في اسم الله هذا يكفي؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني بالنسبة للجروبات اللي حاصلة في الواتساب، أنا ما صراحة ما أحبذها وما أفضلها يعني، فالأهل يضايقون من هالشيء، وكل ما يدخلوني أنا أطلع وبينت لهم أن الموضوع يعني يحدث فيه مشاكل وتحسس، هذا يقول ما باركتي لي وباركتي أخوي الثاني وما رديتي وما رد، فتحصل فيه مشاكل وممكن بغير القصد انه يكون في نميمه حتى على البعض. فاخوي مره قال لي كلمه فهي اثرت فيني ويعني خايفه منها، انه قال لي هاي تعتبر قطع صله رحم، انت ما بقاعده. صحيح ان يعني تفوتني مثلا بعض الاخبار او الاحداث، ما اكون انا اخر من يعلم، انا راضي بهالشيء، بس ان تكون قطع صله رحم فيا ريت توضح هذا الشيء.
ان شاء الله يا
فيها أبشر. فعلا انا قاطعه صله الرحم.
ابشري
يا مسلم، على الخاص يعني نتواصل، ما عندي مشكله
ان شاء الله. ابشري،
جزاك الله خير.
مرحبا. طيب حور من الشارقة بارك الله فيها تقول الوالدة من 3 أشهر تقول تعبانة جدا، ويعني عندها أعراض، قصدي تقول عندها تعب في جسمها وكذا. تقول ذهبنا بها إلى المستشفيات وعملنا لها يعني تحاليل وشيء، ما ظهر شيء. تقول إيش السبب؟ حور بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يعافي الوالدة وأن يمن عليها بالشفاء والعافية. هو طبعا ما يعني يصيب الإنسان أحد نوعين، إما أن تكون أمراض عضوية، يعني يذهب الإنسان المستشفى يجري التحاليل، المختبرات، الأشعة، شيء من هذا القبيل يعني، فإن ظهر شيء هذا واضح. أما إذا لم يظهر شيء مثل ما ذكرت أنت، جميع التحاليل وجميع الأشياء اللي عملتوا لها قالوا سليمة، فهذا يدل على أن هناك شيء، وهو العين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال العين حق، يقول عليه الصلاة والسلام العين حق، ويقول عليه الصلاة والسلام لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وورد في حديث وإن كان متكلم فيه أن أكثر موت أمته من العين، والعين قد تقتل وتمرض وتوهن البدن. ولأجل هذا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، اللهم بارك أو بارك الله مثلا. وأحيانا قد يكون الإصابة بالعين ليس مقصودة يعني الأذية والأضرار، هو إعجاب. أحيانا قد الرجل الصالح والمرأة الصالحة قد يصدر منهم إصابة شخص بالعين وهم لا يقصدون هذا الشيء، ما يقصد هذا الشيء. الصحابي الجليل الذي قال لسهل بن حنيف قال ولا جل ما قصد إضرار فيه، ما قصد إضرار، لكن أعجب بهذا الرجل فلبط وسقط في الماء. ولذلك قد يعجب الرجل الصالح المرأة الصالحة بالشيء، سواء كان إنسان ولا حيوان ولا سيارة ولا بيت. الواجب على الإنسان أن يبرك، يقول تبارك الله واللهم بارك مثلا. ولذلك قول للوالدة الحمد لله، يعني تستعمل إذا كانت تعرف امرأة مثلا سمعت منها كلمة، أو هي تتوقع بأن هذه المرأة، تطلب منها أن تتوضأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استغسلتم فاغسلوا، بمعنى إذا طلب منكم أن تغتسلوا تتوضأوا فاغسلوا، ويصب على رأسها من الخلف، وبإذن الله ما عندها إلا العافية. إذا تقول والله ما نعرف، أنتم في البيت توضأوا في إناء واحد مثلا، وصبوا على الوالدة، قريباتكم مثلا، صديقات الوالدة، وكذلك هي الآن يعني تجتهد على نفسها بقراءة سورة الفاتحة باستمرار، وأيضا تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم، تقرأ الفاتحة وتمسح سائر جسدها بنية الشفاء، وليس بنية القراءة، لا، بنية الشفاء، تطلب من الله الشفاء، لأن الله تعالى جعل القرآن شفاء. ها أبو أنس، أعتذر منك من أندلس لأن وقت البرنامج أنت، وكذلكم سلام، إن شاء الله غدا في أول برنامج أجيب على أسئلتكما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.